السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح صحيح البخاري رحمه الله، واليوم هو الثلاثاء الثاني من شهر صفر من عام 1446 من الهجرة، وما زلنا مع شرح الحديث السابع في ختام كتاب بدء الوحي، ومع الجزء الخامس من هذا الشرح، الجزء الخامس من شرحنا لهذا الحديث. وتقدم معنا الحمد لله في المجالس السابقة الشرح والتعليق والتفصيل لهذا الحديث، وبفضل الله نثرنا العديد من وذكرنا العديد من الفوائد بعدما طبعا تكلمنا قرأنا الحديث كاملا، ثم تعرضنا لإسناده، ثم لمواضع التكرار أولا، ثم لإسناد الحديث والوقوف على فوائد متعددة من تراجم هؤلاء الأئمة الأكابر، وأيضا تناولنا بالشرح الكثير من الفوائد في هذا الحديث. ونستأنف ما تبقى من هذا الحديث، وهو حديث جليل كما قدمنا، وفيه نفع عظيم وفوائد جمة. وقلنا أن من معاني التربية التي نحتاج إليها في هذا الوقت لا شك التربية بالقصة، القصة الحقيقية الثابتة، التربية بالموقف، والتربية بالهدي. ولا شك أن أفضل الهدي وأن أحسن الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنتربى على الموقف ونتربى على القصة، لقد كان في قصصهم عبرة. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وكما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: كان في من كان قبلكم، فكان دائما عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا، من هذه الكلمة: كان في من كان قبلكم، ويذكر قصص مرة في الأمم السابقة، وفيه فوائد جمة وعبر، وفيه فوائد جمة وعبر. فكما قلنا أن هذا الموقف، هذا الموقف بين هرقل وبين أبي سفيان، تعلم جيدا بجلاء ووضوح قدر القوة التي كان عليها النبي والصحابة، والتمكين الذي من الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى عباده المؤمنين، وكيف أن أبا سفيان كان يصول ويجول، وكانت قريش تهدد وتتوعد، فإذا بهرقل عظيم الروم يحضره عندما علم بوجوده في بلاده، ويسأله أسئلة واضحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر إلى مدى القوة التي وصلوا إليها، ولا أقول يعني إنهم الآن كما نقول في زماننا، أنت مثلا لما يكون في حد انت بتبقى يعني بتتعامل مع مواقفه بحرص شديد وانضباط جم، يقول لك ده فلان بيعمل له 1000 حساب. لا، المسألة ما كانتش كده، المسألة كانت أعظم من ذلك بكثير، لأن الكلام عن النبي وعن الصحابة، انتبهوا لهذا الكلام، الكلام عن النبي وعن الصحابة والسؤال عن رسول الله وعن أصحابه، أنت تتكلم عن ظهور الأمر، عن ظهور الأمر الذي سيغير الدنيا. أنت بتتكلم في تغير العالم بأسره، مش قضية قبيلة ولا عدة أفراد، القضية قضية تغيير للعالم بأسره. انتوا فاهمين الكلام ده ولا انا عايزكم يبقى عندكم نظرة ثاقبة لمثل هذه الأشياء. تعرف السؤال، هذه الأسئلة تتكلم عن الرجل الذي سيغير الدنيا في كل جنبات الأرض، من أقصاها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، الدنيا ستتحرك وتتغير ببعثته عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك الجنس الفريد الذي لازمه، وقد اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وقد اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. اصطفاء الصحابة دي مسألة، يعني لما تنظر إلى مواقفهم مع رسول الله، لا أنت ترى العجب العجاب، لأن الصحابة لهم قدر عظيم، تعظيم قدر الصحابة، وأنا تكلمت مرارا عن هذا المعنى، مسألة تعظيم قدر الصحابة هذا من الأهمية بمكان. وكل خطاب في القرآن للأمة هم المخاطبون به أولا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم المخاطبون أولا بهذه الخيرية، هم أولى الناس بهذا، سبحان الله. ونفى الله تعالى عنهم الكفر واستبعده منهم، ولم يستبعده من أحد غيرهم سوى الرسل عليهم السلام. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فسحقا سحقا لمن كفرهم أو فسقهم أو طعن فيهم بعد هذه الآية. سبحان الله، الله عز وجل علم ما في قلوبهم من الإيمان، رضي الله عن أصحاب نبينا، فأثابهم على هذا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، الكلام ده للصحابة، وازدادوا إيمانا ويقينا بهذه السكينة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم. عشان بس احنا في زمن، كما قلنا، في زمن بتهتز فيه الثوابت، فالصحابة لهم فضل عظيم وفضل كبير، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالله عز وجل طهرهم من الكفر والشرك، وطهرهم من فساد القلوب، إلا ما كان من أمور تعتري البشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام العصمة انتهت بموته، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، من جاء بعد ذلك تعتريه أشياء، لكن هم قطعا أفضل البشر بعد الأنبياء، تمام؟ يكفيهم أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، يكفيهم أن الله زكاهم، يكفيهم أن النبي زكاهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف كانوا يستجيبون في وقت الشدائد، ووقت الشدائد تميد بها، يعني تميد بالقلوب، يعني لما الإنسان يكون في شدة، المثبت من ثبته الله، المثبت من أنت ممكن تكون في فتنة ومحنة وابتلاء، إن لم تلجأ إلى الله أنت تنتهي فورا، بقاؤك الحقيقي باستعانتك بالله، أن تأوي إلى ركن شديد تميد القلوب، الفتن تميد بالقلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني شوف، فتنة ومحنة وابتلاء، بس استجابوا لله وللرسول.
أما عن زيادة إيماني فحدث ولا حرج، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دول الصحابة اللي بيتكلم الآن عنهم ويطعن في ديانتهم ويطعن في عدالتهم ويطعن في حفظهم. وكلما تكلمنا عن الصحابة حذرنا في المقابل من أحفاد المجوس، من الشيعة الرافضة الخبثاء، الطائفة الإمامية الاثنى عشرية، طائفة كفرية بلا خلاف من أهل السنة. وأنا قلت قبل كده في فرق الشيعة طوائف، وقلت إن في فرق بين بعض الطوائف التي لا تجرؤ على تكفير الصحابة بل تعظم الصحابة، وتعظيم هؤلاء لأبي بكر وعمر ظاهر لكن يقدمون علي، هذا خلاف معتقد أهل السنة وبدعهم العلماء في هذا الباب وحذروا منهم في هذا الأمر أنهم يخالفون ما ثبت عن رسول الله بهذا، لكن لا يصل الأمر إلا تكفيرهم مع انحرافهم عن المنهاج الحق في هذا الباب، كالطائفة الزيدية مثلا اللي البعض أحيانا يلقبهم بشيعة أهل السنة، لكن الطوائف الشيعة الكفرية اللي هم بيكفروا الصحابة وبيطعنوا في أمنا عائشة ويكذبون القرآن ويقولون أن القرآن ناقص، إيه اللي ناقص في القرآن؟ الصورة اللي فيها ولاية علي، يعني بيتهموا الصحابة إنهم كتموا الوحي المنزل، ومن اعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص فهو كافر، من اعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا الآن فيه صورة ناقصة فهو كافر. فيش واحد مؤمن ولا مسلم على وجه الأرض ممكن يقول إن القرآن اللي موجود ده ناقص، القرآن كامل واكتمل الدين واكتمل القرآن وحفظه الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجيش واحد بقى يقول لك اصل القرآن مش عارف ايه وبتاع، فلما دول يقولوا هذه الاعتقادات اللي بتصطدم مع ثوابت الدين واركان الايمان ازاي نمد الجسور؟ وانا قلت لكم اهم تآمروا على رئيس حركة حماس ابو العبد اسماعيل هنية وتآمروا على اغتيال الرجل، ودول زي ما انا قلت لكم كده زي ما العوام بيقولوا يقتل القاتل ويمشي في جنازته، هم عملوا كده بالظبط، طائفة مجرمة منحرفة اهي عمالة تلعب بقالها اسبوع بتهدد بقى وتتوعد ومش عارف ايه، طلع واحد يقول لك ايه انتظار الصهاينة، طبعا هو بيقول اسرائيل يعني، تمام، انتظار اسرائيل لموقفنا ده في حد ذات عقوبة، معقول؟ لا بصراحة يعني شيء فعلا يستدعي للتأمل، دول عالم غجر، دول ما لهمش كلمة ولا لهم شوكة، هما بس ينكلوا بأهل السنة في ليبيا، ينكلوا بأهل السنة في العراق، ينكلوا بأهل السنة في اليمن، ده اللي هما في سوريا، هما ده اللي ما يعرفوش غير كده، تمام، يفتحون الباب لإبادة أهل السنة، ما هما اللي فتحوا الباب للعراق وهم اللي فتحوا الباب في ليبيا، لكل احتلال دخل لازم تلاقي للطائفة المارقة المجرمة دي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية المجرمة اللي بتسكن في إيران لازم تلاقي لها يد، دماؤها متلطخة بدماء أهل السنة، أيديها متلطخة، عفوا أيديها متلطخة بدماء أهل السنة، ويطلع العالم الغلابة اللي عندنا مش فاهمين حاجة يقول لك التقريب بين السنة والشيعة، ورايح واحد كاتب لي علق على مقالي، تمام، بيقول لما أنا حذرت من هؤلاء المجرمين الرافضة ودورهم الخبيث في اللي حصل في المنطقة وآخرها اغتيال الرجل أبي العبد، يقول لك ده يا أخي بقى بطلوا بقى النعرات الحزبية والعصبية دي، عايزين بقى نقرب بين الناس، نقرب ده أنت مش فاهم حاجة في أي حاجة، أي تقريب تقرب مع من يكفرون أصحاب نبينا مع من يطعنون في عرض أمنا عائشة؟ مفيش واحد ممكن يكون عنده ذرة محبة حقيقية لله ولرسوله وللمؤمنين يقول لك أنا مد أحط إيدي في إيد الرافضة، ازاي مش قادر افهم والله، ازاي يعني انت ازاي تحاول ان تقنع الناس بهذا، ازاي يعني تقول له حط ايدك في ايد الرافضه اللي بيحاربوا الاسلام وبيحاربوا الدين وبيشككوا في كل ما جاء عن اصحاب النبي، يقول لك ما هم بيكفروا الصحابه، فيقول لك لا ما تاخدش اي حديث رواه الصحابه دول ما يتاخدش بيه، حتى لما تشوف الطقوس اللي عندهم، يعني التطبير عند الشيعة، بيقعدوا يلطموا في يوم عاشوراء اللي هم عملوه في الحسين رضي الله عنه، ما هم كالعادة يعني تخلوا عن الحسين وفعلوا الأفاعيل، فعايزين بقى يتوبوا بقى، فيجيب لك بقى بالسيوف حتى الأطفال ما سلموا، الأطفال ما سلموا منهم، يجيب لك السيوف كده ويضربوا الرؤوس كده والتطبير، يقعدوا يلطموا وتسيل بقى الدماء، يعني هم كده ايه بيطهروا نفسهم من الجرم اللي عملوه مع الحسين والتخلي عن الحسين، حتى الأطفال ما سلموا منهم. ده لهم فتاوى فقهية شعرك يقف وانت بتسمع، ده عالم مجرمة والله العظيم يا اخوانا، في حاجات حتى تصطدم مع الفطرة السليمة، يعني في اشياء عندهم انت وانت بتقرأها تقول مستحيل في عاقل عنده عقل انسان طبيعي يقول هذا الكلام، وما ورد فيها حرف عن امام من ائمة المسلمين المعتبرين، ده كلامهم هم، دول بقى بتوع زواج المتعة وبتوع جواز الاستمتاع بالطفلة حتى وان كانت رضيعة، دول عالم في قمة الاجرام، مش فاهمين اي حاجة في الدين، هما الدين بتاعهم بس اللي هو ايه الفقه بياخدوه من كتبهم فقط، ما يصادف الهوى عندهم. انا مستغرب ان الناس دي عايشين وسطنا وفي حد بيطلع يقول لك نقرب بينهم. في هات لي برنامج واحد من الجماعه بتوع تكوين الجماعه الحسالة دول او التنويريين عمل برنامج او حلقه بينتقد فيها الشيعه والجرائم اللي بيعملوها على الهواء مباشره، واحتفالاتهم الضاله في يوم عاشوراء واساله الدماء والمش عارف ايه، هات لي حد عمل الكلام ده، ما يقدرش، لان اغلبهم فيهم تشيع. ليه؟ عشان الشعب يكفروا الصحابه، فهم عايزين الحته دي، ما هو السنه مين نقر السنه؟ الصحابه، تمام، مين بقى اللي بيكفر الصحابه؟ الشيعه، يبقى مين اقرب لهم؟ الشيعه طبعا، يقول لك هم الاقرب، اه صحيح الشيعة. وبعدين الحاجات اللي بيقولوها دول لما يجي تنقل لهم بقى ما ينفع الكلام ده، الحاجات اللي بيقولها دي ينفع الكلام ده؟ يقول لك عادي، ما هو كل واحد برضو يفهم الامور بفهمه هو. اه هي دي المشكله، عندنا مشاكل وعندنا أزمات طاحنة في هذا الباب. نأتي إلى كلام الإمام البخاري ونأتي إلى روايته لهذا الحديث. طبعا بدأنا بالحديث السابع، قال البخاري وحدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه هم بإلياء فدعاهم في مجلسه إلى آخر الحديث، حتى وصلنا عند قول هرقل لما دأ طلب أن يؤتى إليه بكتاب رسول الله، فوصلنا عند قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، شوف عايز يتثبت، فأرسل إلى صاحبه. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، جمعهم في مكان، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال، خرج عليهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعون هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب؟ عايزين يخرجوا يفروا من هذا الكلام الذي سمعوه. فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، ويعني قد رأيت منكم يعني ما يدل على شدتكم. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. ثم قال البخاري: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. طبعا واضح كيف اشتعلت والتهبت الأحداث، وكيف وصل الأمر بعدما قرأ هرقل والكتاب، وبعدما شهد أبو سفيان بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر، وقال وتعجب يعني، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبه إلى جد غير معروف، يعني إنه يخافه ملك بني الأصفر. الله، ده هرقل خايف من النبي عليه الصلاة والسلام، يهابه ويخاف منه. وقال إيه بقى؟ فما زلت موقنا، بقت عقيدة عنده أنه سيظهر. وهو لقى في أول ما سمعوا الكتاب، وكان ما كان، يعني كان الأمر ده أحدث زلزال عندهم. أبو سفيان أيقن أن الدنيا ستتغير. مش قلت لكم الكتاب ده جاي عشان تغيير ملامح الدنيا؟ هتتغير الدنيا بأسرها، هتتغير الدنيا بهذا الكلام. فهرقل عارف إلى أين سيذهب بهم هذا الحوار. فقل يا أهل الكتاب، قل يا رسول الله، شوف جاء في كتاب هرقل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، فقدم العبودية لله عز وجل، أشرف مقام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مقام العبودية أشرف المقامات، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تمام. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وصفه بما فيه عند قومه، وهكذا عند قومه: سلام على من اتبع الهدى، تحية الإسلام على غير المسلم، سلام على من اتبع الهدى، لم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه؟ هذه خاصة بالمسلم فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه للمسلم، تمام؟ إنما تحية غير المسلم لا، دي لها ضوابط. تحية ما ينفعش تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية غير المسلمين لها صورة معينة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك لنا. لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام لورود النهي، وله أن يحييه بغير السلام، يعني يقول له أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخير، صباح، أي حاجة كده، لو دعت الحاجة إلى ذلك. تمام؟ البدء بالسلام على غير المسلمين هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، إن كنتم جماعة في طريق لا تتفرقوا لأجلهم. هو يمشي على جنب الطريق تسير كده بعز الإسلام، تمام؟ لكن في باب المعاملة كما قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تمام؟ تتعامل بحسن خلق، ولو كان بينك وبينه جوار تحسن الجوار، بينك وبينه معاملة مالية تتعامل بصدق وأمانة، تمام؟ تتعامل معه بطريقة مؤدبة كما حسن الشرع، طالما أنه لا يقاتلك في الدين ويلتزم بآداب الجوار معك، خلاص؟ فالإسلام يحض على هذا. لكن السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه للمسلم، ولكنهم إذا سلموا طب نرد عليهم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوه. يعني هو ألقى عليك السلام جارك اليهودي أو النصراني، تمام، كان آمن وعايش في بلادك والكلام، طبعا لن تجد في الغالب يهود عندنا، الحمد لله، شر وزال، تمام، أغلب اللي موجودين في دار الإسلام في الغالب يعني قلت لهم نصارى، ألقى عليك السلام تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ خلاص رد عليه، تمام، أو قل وعليكم، لأن اليهود، وأنت عارفين اليهود لئام طائفة مجرمة، كان اليهود يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: السلام عليك يا محمد، طبعا السلام يعني الموت والهلاك، والسلام بمعنى الموت، يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: إن اليهود يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، تمام، وعليكم. فالسلام على رد السلام على اليهود كان واضح من النبي عليه الصلاة والسلام، كان واضح من النبي عليه الصلاة والسلام لما يقولون هذه الكلمة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه. حتى إن أمنا عائشة لما جاء ناس من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذه الكلمة: السلام عليك يا أبا القاسم، فقلت: السلام عليكم وفعل الله بكم وفعل، ده أمنا عائشة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقلت: يا رسول الله، ألست ترى ما يقولون؟ فقال: ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول عليكم، خلاص. دول اليهود، تمام. أمنا عائشة مرة برضه لما قالوا للنبي هذا الكلام قالت: وعليكم السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. يعني أول ما سمعت الكلام عن النبي ده أحب البشر إليها، ما هي ما بتحبش حد قد النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الذي سكن في قلبها، سكن في قلبها، ينبض قلب عائشة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب وقدر محبة عائشة لرسول الله، أول ما سمعت لم ما أطاقت هذا. بس النبي قال لها إيه بقى؟ فقال رسول الله: مهلا يا عائشة، مهلا، عليك بالرفق وإياك والعنف. ده في البخاري على فكرة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش، شرحناه في كتاب الأدب، وكنا بنشرح كتاب الأدب في معهد الأرقام، تعرضنا لهذا الحديث وشرحناه بالتفصيل. وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قالوا أولا قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليه. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يا سلام، الله، شوف الجمال، انظروا إلى هذا الجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. الرفق بالناس واللين معهم من، كما يقال، من أنبل وأجمل الأخلاق، تمام، ويقولون من جواهر عقود الأخلاق، دي من صفات الكمال. الله عز وجل يحب الرفق من عباده، تمام. وأمنا عائشة تخبر أن اليهود يأتون إلى الرسول يقول: السلام عليك، يعني الموت، فما أطاقت عائشة، قالت: وعليكم مثل ما قلتم من الدعاء. وفطنت عائشة أيضا لقولهم فقالت: ولعنكم وغضب عليكم، فردت عليهم بمثل لفظهم وكلامهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، تمهلي واصبري، ترفقي في الأمر، إياك والعنف والفحش، أي احذري يا عائشة من التعدي عليهم بمثل قولهم، والشدة عند الأخذ والرد، تمام، والتعدي في القول والجواب، تمام، مش الفحش اللي هو رديء الكلام. يعني في إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أي يحب أن يتصف المرء المسلم أو أن يتصف عبده بلين الجانب والأخذ بالسهل، فلا يكون فظا ولا غليظا حتى وهو يرد على خصومه وأعدائه، تمام. والأمور، أمونة عائشة قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ وكأنها تقول يا رسول: ألم تسمع؟ فالنبي قال لها: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ ويشير إلى قوله لهم وعليكم، خلاص رد عليه ورد عليهم، خلاص انتهى الأمر، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيستجاب لي فيهم. النبي وضح لها أن الله لا يستجيب لهم في المسلمين إذا دعا اليهود عليه، تمام، وأن يستجيب للمسلمين فيهم إذا دعوا لليهود. يعني إحنا كمسلمين لما ندعو على اليهود ربنا يستجيب لنا بإذنه سبحانه وبمشيئته وقدرته، ولما اليهود يدعوا علينا لا يستجيب لهم، فنحن ندعو على اليهود، نسأل الله عز وجل أن يلعن اليهود وأن ينتقم من اليهود وأن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا ولا يبقي منهم أحدا. نسأل الله عز وجل ألا يبقى على الأرض منهم ديارة. اللهم انتقم من اليهود، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، ربنا احصيهم عددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انتقم منهم، وانتقم ممن عاونهم، وانتقم ممن رضي بأفعالهم لإخواننا في فلسطين وفي جنبات الأرض. نسأل الله عز وجل ألا يرفع لليهود الراية، وأن يمنحنا أكتافهم، وأن ينتقم منهم في الدنيا، وأن نرى فيهم الآيات، آية تلو الأخرى. آمين آمين. فبدء التحية زي ما كما قلنا، إذا سلم غير المسلم تقول عليكم، ولا تبدأه بالتحية. يعني مثلا إن استطعت أن، يعني لو حياك بتحية يمكن أن ترد عليه التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تمام. لكن كما قلنا الخلاصة، لا يبدأ غير المسلم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي خاصة بالمسلم، تمام. والبعض من أهل العلم قال لك حتى الترحاب كأهلا وسهلا ومرحبا وما شابه ذلك، أي شيء في تعظيم لا. وإذا كانت هناك حاجة داعية إلى البدء بالتحية فلا حرج حينئذ، لو هناك حاجة، تمام، بغير السلام عليكم، كما لو قال كما قلنا أهلا، أو كيف الحال، اخبارك، ايه ابنك عمل في الثانويه العامه، مش عارف ايه. بعض الناس كده يقول لك انا اعمل ايه، انا بحييه، مش تاخد لي بقى صندوق حاجه ساقعه وتطلع تجري وتعمل لي مش عارف ايه والكلام ده، ما عادش في بقى صناديق ولا الكلام ده دلوقتي، انا ما اعرفش بقى بيعملوا الحاجات دي ازاي، بيبعتوا صناديق الحاجه الساقعه دي على ايه، على مش على الواتساب ولا على التليجرام ولا ايه، بيبعتوا ولا على بود، مش فاهم. يعني كان زمان كده تلاقي ايه ايام الثانويه العامه دي، تلاقي الدنيا ايه اكتر حاجه بتباع صناديق المشروبات الغازيه والكلام ده، معرفش دلوقتي ايه اللي تطور في الموضوع يعني. وابن القيم طبعا له كلام في زاد المعاد، انه قال ان قالت طائفه من العلماء يجوز الابتداء لمصلحه راجحه، لحاجه، او مثلا انه في مكان مثلا قد يتعرض لاذى في ديار كفر وقد يتعرض لاذى، او اعتراض خوف من مكان، او لقرابه وهو مسلم موحد وقريبه هذا نصراني، او لسبب يقتضي ذلك. راجع بقى للموازنات والمصالح في هذا الباب، لمن عندهم فهم وعندهم خبره في هذا الباب ودرايه وحسن تصرف، تمام، يعرف امتى يقول وامتى يبادر والكلام ده، تمام. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني كتب الكتاب وقال: يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. كان في هذا بقى هذه الايات المباركه، تمام، من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالايات واضحه: يا رسول الله، يا محمد، قل لاهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا الى كلمه عدل وحق، الى كلمه سواء بيننا وبينكم، وهي التوحيد لله، ان نعبد الله، ألا نعبد إلا الله، يعني المطلوب أن نعبد الله وحده يتفرد بالعبادة، ولا نتخذ أي شريك معه، لا وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت إلى غير ذلك، لا يجوز. ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله، ما كان برضه ده لا يجوز. فإن أعرضوا، لو بقى تركوا الأمر وأعرضوا عن هذا الكلام وعن الوحي المنزل والهدى، لو أعرضوا عن هذه الدعوة إلى التوحيد وهذه الدعوة إلى الإسلام وهذه الدعوة إلى الإيمان، أيها المؤمنون اشهدوا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا علينا بأننا مسلمون منقادون لربنا. قول لهم بقى: نحن مسلمون منقادون لربنا سبحانه وتعالى بتحقيق العبودية له سبحانه والدعوة إلى كلمة سواء. فالآيات واضحة. فلما قرأ الكتاب بدأت بقى الإيه؟ وكأنما زلزال قام في المكان. قال أبو سفيان: فلما قرأ ما قال وفرغ من القراءة كثر عنده الصخب، الأصوات ارتفعت وبدأ الكلام يزداد، وأخرجنا، يلا بر، لا تقفوا هنا، أخرجوهم فورا. حين أخرجنا ماذا قال أبو سفيان لهم؟ لقد أمر أمر بن أبي كبشة، تمكن، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى دخل الإسلام، أو دخل عليه الإسلام، أسلم يعني. فمكاتبات النبي لهرقل ولغيره من الملوك أحدثت زلزال كبير، وكان له هدي عليه الصلاة والسلام في مكاتبة الملوك وغيرهم. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل، وهذا الذي معنا، تمام، وكتب إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، الفرس، بلاد الفرس، إيران دلوقتي، إيران دلوقتي، إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق الله ملكه. ومزق ملك كسرى، ومزق الله ملك، وكتب إلى النجاش كما مر معنا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده واني ادعوك الى الله. طبعا هذا ورد في بعض الكتب التي اعتنت بالسيره والتاريخ. واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له، والموالاه على طاعته، وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله، واني ادعوك وجنودك الى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. لو ثبت الخبر بهذا السياق فانظر الى خطاب رسول الله للنجاشي، ان فيه اختلاف عن خطابه لكسرى، وان كان كلها تصب في معنى واحد وهو التوحيد والدعوه الى الاسلام. وبعث بالكتاب مع عمرو بن اميه الضمري، وذكر ابن اسحاق في السيره تفاصيل لهذا الامر يعني. وطبعا ورد في بعض الروايات ان النجاشي قال: اشهد بالله انه النبي الامي الذي ينتظره اهل الكتاب، وان بشاره موسى، يعني ذكر بشاره موسى انها تحققت، وذكر اشياء واشياء في هذا الباب. ده عن النجاشي، تمام. وكتب النبي الى المقوقس ملك مصر والاسكندريه، تمام، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، فاني ادعوك بدعايه الاسلام، اسلم تسلم، واسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم القبط. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وبعث به حاطب ابن ابي بلتعه، تمام، بهذا الكتاب ومكاتبات أخرى، تمام. كتب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين أيضا، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك عمان، ومكاتبات أخرى عديدة، تمام، كتبها النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء يدعوهم لماذا. وصاحب اليمامة أيضا كاتبه، كلها يدعوهم إلى الإسلام. وأرسل أيضا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، والكثير والعديد من هؤلاء أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وكتب إليهم. طبعا عندما تنظر في هذه المكاتبات فهناك سبب، العرب أمة أمية يغلب على أكثرهم عدم معرفة الكتاب أو الجهل بالكتاب، ولأنهم يشكلون مجتمعا قبليا فقد تغلب عليهم المشافهة على مراسلتهم، المراسلة تكون شفهية، وكان الشعر هو الطابع الأعم لهذه المراسلات. والله عز وجل ميز النبي بجوامع الكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، ومنها وأوتيت جوامع الكلم، تمام. فنفى عنه مسألة صياغة الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نفى هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل ما علمه الشعر وما ينبغي له أن يكون كذلك. لذلك شكلت المراسلات للملوك سبقا لم يعهده العرب، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، تمام. وانظروا إلى المحتوى المتناسب مع الوقت الذي أرسل فيه، وفي هذه المراسلات منهجية دعوية متكاملة. في هذه المراسلات طريقة الصياغة منهج دعوي يرتبط بشكل واضح بقوة الإسلام والمسلمين، يتطابق مع عزة الإيمان، العزة الإيمانية، التأكيد على الحق والثبات والقوة والبأس الذي أصبح عند المسلمين، الرؤى المستقبلية لهذا الدين العظيم، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نموذج لكيفية المكاتبة ومخاطبة الناس بإنزال الناس منازلهم. يعني مثلا خاطبه ملك مثلا يعظمه قومه إلى فلان عظيم الروم مثلا، لأن قومه يعظمونه بالفعل، هذا عندهم واقع، تمام. سلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ هذا الطريق ليظهر أن ما في هذه الرسالة حق يجب أن يتبع. وأكد الكلام أسلم تسلم أسلم على أنه يلزمه بالإسلام، والإسلام من الاستسلام التسليم الكامل، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام نتعلم من رسائل الحكمة في الدعوة وامتثال الأمر لله تبارك وتعالى والصدع بالحق، ولا يوجد تبديل حرف من الحق، تتكلم بما تعتقد وتجهر بالحق. والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ودعوة أهل الكتاب بالخصوص ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهذا في الجدال فكيف فيما هو دون ذلك؟ يعني كان في الجدال لازم يكون بالتي هي أحسن، فما بالك بما دون ذلك. رسائل النبي عليه الصلاة والسلام ومكاتبات النبي كمثل للنجاشي مثلا أو لهرقل أو كذا، بتبين أو يظهر فيها التوحيد وأصول الاعتقاد، تمام، الأشياء الثابتة التي لا خلاف عليها. يعني لو حتى هم من أهل الكتاب كل هذا ثابت عندهم، وأوحى الله لأنبيائه به، وهو التوحيد الخالص، وما يجب على الإنسان أن يفعله وهو أن يستسلم لله، والإسلام من الاستسلام كما قلنا، تمام. وكان هذا طريق الأنبياء ومن قبله، التوحيد لله والتأكيد على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لله سبحانه، توحيد الأسماء والصفات، ويستفتح الكتاب باسمه سبحانه والتذكير بنعم الله، تمام، على العباد، فيبين لعباده ما لم يكونوا يعلموه، ويشرع لهم ما ينفعهم، تمام. فالخطاب له صور واضحة، وهذه الصور تتفق مع حال كل واحد ممن كتبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يتعرفوا. يعني مثلا ممكن يعني مثلا النجاشي، مثلا على الرغم من أن النجاشي لم يهاجر ولم تكن له صحبة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني شرح صدره للإيمان، وكان معه عذر، عجز عن القيام بما يجب عليه، إذ لم يستطع أن يظهر الإسلام لقومه ولم يستطع الهجرة، تمام. ونزل، وقال بعض أهل التفسير نزل فيه قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. لما مات أخبر النبي عن موته الذي اليوم الذي مات فيه، فكان ذلك من دلائل نبوته. طيب، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، فشرعت الصلاة على الميت الغائب لأجل هذا، إن كان حاله كحال النجاشي، تمام. فالمكاتبات دي كان لها دور كبير في نشر الإسلام، وتؤكد على ظهور الإسلام وبيان شوكة الإسلام وعز الإسلام والمسلمين، وكيف كان هذه المكاتبات لها دور يظهر بوضوح، حتى أن أبا سفيان لم يستطع أن يقاوم ما تأكد لديه من ظهور النبي وأصحابه، ما قدرش يدفع هذا عن نفسه، الكلام كان واضح جدا يعني، تمام. فطبعا ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على النصارى الشيء، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، لما قام طبعا يعني بدأ بقى يعني يوم خبيث، استيقظ يوما وكان خبيث النفس، أصبح يوما أي هرقل خبيث النفس، فقال بعض بطارقة قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، له نظر في مسألة النجوم وكذا، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان. بدأ بقى هرقل يذكر الأشياء التي دعته إلى القول، أو إن هو يستمع طبعا إلى يسأل عن النبي ويستمع إلى قريش أو من كانوا من قريش في بلدته، لأنه علم أنه أن النبي سيظهر، علم أن النبي سيظهر، مسألة دي بالنسبة له قد خلاص حسمت وانتهت، فعلم بهذا. ولذلك لما قام بقى من 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 نومه وكان حاله كما هو معلوم شعر بالقلق، يعني شعر بالقلق ويريد أن يعلم إلى أين ستسير أمور، فهو كالرجل له نظرة تمام. وكان يعني هرقل ده كان حذاء كما قلنا ان ينظر في النجوم ويستدل بها كما يدعي يعني ويزعم ما يقع في المستقبل او في الحال يعني. والحذاء معروف ان هو الكاهن او المنجم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة كذا وكذا حين نظرت في النجوم، ملك الختان قد ظهر. أي أنا عرفت من خلال النجوم أن ملك الأمة التي تختتن قد ظهر. مين بقى الأمة اللي بتختتن؟ هو عايز يقول كده يعني، مين بقى الأمة دي؟ ده ظهر بقى. فمن يختتن من هذه الأمة؟ عرفوني. أنا شفت في النجوم كذا وكذا وكذا. من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، هم دول اللي بيختتنوا. فلا يهمنك شأنهم، لا تشغلش بالك بيهم. لا لهم، لا دولة لهم، ولا صولة ولا جولة، ولا لهم وزن. واكتب إلى مدائن ملكك، ابعت بقى في كل حتة، مش أنت بتحكم نص الدنيا. يقتلوا من فيها من اليهود، يقطعوا رقابهم كلهم ونخلص منهم، يذبحوهم يعني. فإن كنت تخشى منهم أن يعني بما نظرت تخاف من اليهود في شيء، خلاص اعمل كده، فاستأصلهم، تبيدهم تماما. هم بقى في حيرة من أمرهم. أتى هرقل، أو أتي هرقل برجل أرسله الملك غسان، يبقى أعدي بن حاتم، يخبر عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي، والناس اتبعوه وخالفه أناس. فلما استخبر هرقل قالوا: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، وعايز يطمن بقى طالما هو شاف في التعليمات أو في العلم كما يدعي يعني يزعم إن هو عارفه. انظروا بقى أمختتن هو أي. فلما أحضره هرقل بين يديه وسأل عن هذه القصة، وكيف ظهر هذا الرجل فيكم والذي تزعمون أنه نبي، وأمرهم أن يتأكدوا أمختتن هو حتى ينظروا في هذا، فأخبروا أنهم وجدوه مختتن. فسأل عن العرب: هل العرب يختتنون؟ فعرف أن ما شاهده هم العرب، مسألة بقى النجوم بزعمه هم العرب. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة، أو كان في رواية ملك هذه الأمة، قد ظهر، أي ظهر الذي رأيت في النجوم، يعني أن ملك الأمة التي تختتن وهم العرب قد ظهر في هذه الأرض، وأن دولتهم ستغلب على هذه البلاد كلها. ده كلام هرقل. يسكت هرقل؟ لا. عمل إيه؟ كتب الكتاب فورا إلى صاحب له برومية، تمام، روما يعني، اللي هي الآن روما عاصمة إيطاليا الآن. وكان نظيره في العلم، يعني كانوا في نفس الباب ونفس العلم والكلام، كانوا في نفس الإيه؟ نفس الباب، وكان نظيره في العلم. وصار هرقل طبعا الى حمص، لم يكد يصل اذا بكتاب ياتيه من صاحبه، تمام. وكان لو شان اسقف روما يوافق راي هرقل تماما، يؤكد له ان النبي سيخرج، النبي الذي بشر به موسى وعيسى سيخرج. اعلن هرقل في اجتماع طارئ لكبراء ولعظماء دولته، في هذا الاجتماع في قصر مشيد عنده بحمص، انه سيريد ان يلتقي بهم، واعلن كل ما يريد، يريد ان يلقي خطاب مهم. واما دخلهم وقفل عليهم وغلقت الابواب، دخل مكان قفل عليهم اغلق الابواب، ثم اطل عليهم من مكان شرفة يعني كما في بعض الروايات يعني، وهي مكان مرتفع. فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح؟ عايزين تفلحوا كده ويستتب لكم الأمر وتنعموا، وهل ترغبون في الفوز والظفر والرشد؟ تصيبون الحق، العقيدة الصحيحة، القول والعمل، وأن يثبت هذا الملك ولا ينزع منكم، ويكون لكم يعني شأن، و يدوم لكم هذا الملك. انت عايزين الكلام ده؟ طب اقول لكم الحل ايه؟ عاهدوا هذا النبي وبيعوه، فحاصوا حيصة حمر الوحش. سبحان الله، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، اي ثاروا ثورة الحمر الوحشية. هاجوا وماجوا وهجموا على الأبواب، عايزين يخرجوا، افتح كسر الأبواب، يريد أن يخرج، افتحوا هذه الأبواب، يريدون الوصول إليها ليفتكوا به. ما هو دخل بقى هو بشرفة بعيدة، ايه اللي انت بتقوله ده؟ فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل هذا المشهد والنفور من الإسلام ومعارضتهم لقوله وهذه الثورة العنيفة، أيس من إيمانهم، هو رأى أنهم لن يطيعوه والملك سيذهب والملك سيتراجع بهذا الأمر، قال ردوهم علي، خلاص رجعوهم تاني. وقال الجندي ردوهم أو اجعلوهم يأتون إلى مسجدي، لا تدعوهم يخرجون حتى أكمل. وقالوا بقى إني قلت مقالتي أنفا أي سابقا لأختبر صلابتكم في دينكم، أنا كل اللي أصدوه أن أشوف أنتم هتثبتوا ولا لا، هل أنتم في شدة وقوة في تمسككم بالدين أم لا، أنظر إلى قوة دفاعكم عن دينكم، أنظر إلى بأسكم وشدتكم. سجدوا له، دي طبعا عادة الأعاجم والتي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، لما جاء أحد الصحابة وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه أحق أن يسجد له من هؤلاء الذي يعني يفعلونه لملوكهم في العجم، فالنبي كما ذكر هذا الصحابي أنه أحق بهذا، فنهاه النبي عن ذلك وأنه لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، فنهاه عن ذلك. هم كعادة الأعاجم سجدوا له، فكان ذلك آخر شأن هرقل، ده آخر حاجة، نهاية قصة هرقل، وهذا هو موقف هرقل من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بإيمانه. وقعت له أمور بقى من تجهيز، طبعا وقعت له أمور يعني تجهيز الجيش لمؤتة وتبوك ومحاربته للمسلمين، وأنه بقي على الكفر يعني كان فيه بعد كده، لأن في البعض قال لك إيه بعد القصة دي، البعض قال طيب هو كده أسلم أم لا، هل آمن وكتم إسلامه مثلا، طيب هل جاء أحد بعده بعد هرقل صنع هذا، تمام. لكن الحديث احنا بنجري على ظاهر الروايات التي عندنا، الظاهر أنه لم يسلم تمام، والظاهر أنه هو الذي قام بتجهيز الجيش إلى مؤتة وتبوك ومحاربة المسلمين وبقائها على الكفر، ده الظاهر. هل في حد جاء بعده لذلك؟ نحتاج روايات في هذا، لسيما يقول لك إيه البعض يقول لك ربما أسلم وكتم إسلامه، طب وهذه الأشياء تجهز الجيش وكذا وكذا، وكان يمكنه أن يترك المكان وأن يذهب إلى رسول الله، لو فعلا، لأنه قال عبارات كلها تدل على يقينه التام والكامل بنبوة رسول الله، وأسئلة هرقل كانت واضحة في هذا الباب. طبعا الحديث فيه فوائد جمة، الحمد لله ذكرنا الكثير والكثير منها الحمد لله في أثناء كلامنا. طبعا الحديث كله بيان لأصول الإسلام وأصول التوحيد وأصول الدعوة وفيها أوصاف لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصاف لأصحابه رضي الله عنهم، وأن نبوته عليه الصلاة والسلام بشر بها في التوراة والإنجيل، وهذا الذي قراه هرقل أخذه من كتب كانت موجودة، ففي التوراة موجود البشرى بقدومه والتبشير بقدومه وكذا في الإنجيل، وفيه طبعا واضح جدا مكاتبة أو جواز مكاتبة الكفار ليدعوهم إلى الإسلام، وفيه التلطف في الكتاب والنظر في حال المخاطب بالكتاب، وأن يقدر بالطريقة اللائقة في حدود ما يعرف عنه، زي أن يلقب بعظيم الروم أو كذا أو كذا، وبشرط ألا يكون فيه أي تجاوز لحدود الشرع. وفيه طبعا الكتاب إذا أسلم له أجران كما جاء في الحديث، وفيه طبعا صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته ودعوته، وفيه التنبؤ والتأكيد على ظهوره وعلى تمكنه، قالها أبو سفيان وقالها هرقل أيضا، وطبعا فيه التكالب على مهاجمة الإسلام والمسلمين والكيد ليل نهار من أعداء المسلمين ومن الكفار بالنبي وأصحابه، كما فعل أبو سفيان وعمرو بن العاص وكلاهما قبل أن يسلم بالطبع يعني، ثم أسلم بعد ذلك، وحسن إسلام عمرو رضي الله عنه وحسن إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. وطبعا الحديث فيه التنفير وتقبيح الكذب، وتكلمنا عن الكذب وشناعة الكذب، وهذا محرم عند كل الأمم وكل الشعوب، والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، وعليه أن يحتاط. يعني الكذاب، قلنا الكذاب لا يؤمن جانبه، والإنسان الذي يعني يتخلى عن عفة اللسان ده إنسان آثم، إنسان عفيف. عفة اللسان ده رزق، عفة اللسان ده رزق، إنسان يكون عفيف اللسان ولا يتجاوز حدود الأدب ولا يكذب، لأن فيه بكل أسف بعض الناس يعني عنده في مسألة اللسان دي مالوش ضوابط. حفظ اللسان ده أمر شرعي، ومن أبشع الخصال الكذب. أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، تمام؟ من نعم الله العظيم على الإنسان نعمة اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، حتى في يوم القيامة هيستخدم اللسان ده، الله عز وجل سيأمره وسيشهد على صاحبه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ستشهد عليهم بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ونصوص شرعية كثيرة تحث على حفظ اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي بعض الروايات إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من خطورة عدم ضبط الأمور في مسألة اللسان، ووعيد شديد لكل من يعني لا يلتزم بهذه الضوابط، تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة، تمام؟ أضمن له الجنة، يعني لسان الإنسان، لحييه يعني لسان الإنسان، وفرجه دي من نعم الله على العبد ومن لطائف صنعه. فاللسان مع صغر حجمه طاعته، يعني لو إنسان أطاع الله به له أجر عظيم، ولو عصى الله فلا شك أنه يعاقب عقاب شديد، ويكون اللسان سبب في دخول الجنة، وربما يكب فيه في النار كما في بعض الروايات. والفرج هو موضع الحفاظ على الشرف والأعراض والنسل، لذا ينبغي للمسلم أن يحفظهما، تمام؟ لأن الفرج ده لو إن الإنسان استخدمه في حفظ الأرض بالزواج والعفة وكذا، خلاص يبقى هو كده استخدمه بما يؤجر به ويدخل به الجنة. لو استخدمه عياذا بالله في الفواحش أو الزنا أو كذا أو كذا، يدخل بها النار عياذا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من يلتزم بأداء الحق الذي على اللسان ما بين لحييه، لأنه يقع بين اللحيين، العظم اللي هو في جانب الفم ده اسمه ايه؟ ما بين اللحيين، ده العظام اللي في جانبي الفم. فيجتنب كل ما حرم أن ينطق به أو أن يفعله، الغيبة بقى والنميمة والقذف والسب والطعون والتعريض بالكلام والغمز واللمز، ما هو ده كله لا يجوز شرعا. في بعض الناس، في ناس مخذولة غير موفقة، دايما لسانه يورد المهالك، كلمة واحدة تقضي عليك، كلمة واحدة تخليك تدخل جهنم. ها، وتقول الكلمة، انت عارف الهماز واللماز والغماز اللي هو يقعد ايه، يلقي الكلمة ولا يلقي لها بالا، تمام؟ اتسجلت عليك، اتسجلت عليك. ويا سلام بقى لو اللي انت بتقوله ما سامحكش، او قال او دعا عليك او قال يا رب انا اقتص من هذا بين يديك، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. تمام. فالانسان يحافظ، ممكن كلمة توغل صدر انسان يدعي عليك تنتهي فيه، تبقى دي القاضية بقى. سبحان الله، زي ما دعا سعد بن وقاص على رجل رماه بما ليس فيه. تمام. فكل واحد يعرف بيقول ايه، لا سيما ان بعض الناس احيانا بياخذ وسيله التهكم وتيجي يقول الكلام الكبير وتيجي تقول ده، يقول لك مش قصدي انا بهزر. لا، مش حاجه اسمها هزار، كلام اللي يستقبح ويستهجن مش حاجه اسمها هزار، لان اللسان ده الانسان مسؤول عنه، المفروض يكون عفيف اللسان. فيحفظ اللسان، جزاء من حفظ لسانه وفرجه الجنه يوم القيامه. تمام. من لم يحفظهما ينتظره العذاب يوم القيامه عياذا بالله. وخص اللسان والفرج لان ده لانهم اعظم البلاء على الانسان في الدنيا، فمن وقي شرهما وقي اعظم الشر. كما ان الانسان مجبول على الرجل على مثلا حب النساء او شهوه النساء شهوه، فكذلك اللسان شهوه الكلام. شوف يعني فطره الرجل يميل ميل فطري المرأة، وكذلك المرأة تميل ميل فطري للرجل. تمام. وكذلك عند الرجل المرأة شهوة الكلام، دي شهوة من الشهوات. تمام. فالذي يتلذذ بهما في الحرام فلما يجد بقى جهنم في استقباله لا يلومن إلا نفسه، والذي ينضبط بفعلها بالفعل في الحلال إن شاء الله ينعم بالجنان، بس ينضبط ويتقي الله عز وجل في كل حركة وسكنة. تمام. فالحديث عظيم، يعني الحديث الحقيقة احنا بقالنا فيه 5 مجالس، وأرجو إن شاء الله يعني إن بعد 5 مجالس عايز أشوف بقى تلخيص لهذا الحديث واستخراج فوائد والبحث اللي أنتم مكلفين بيه بقى، تجيبوا الحديث من أوله. تمام. وتجتهدوا في حفظه وشرحه واستخراج الفوائد اللي احنا قلناها واللي ما قلناهاش. يعني اجتهد بقى كده ونشوف بقى الهمة من الإخوة والأخوات في الطلب. يعني الحقيقة الحديث حديث النبي ممتع. يعني انت عارف كده لما تحس ان انسان ميت، السنة ترجعه للحياة. سبحان الله، انت بتسمع حديث رسول الله واحنا شوف احنا عمالين نحط أسس، والله احنا بنقول كلام اسس وقواعد تدار بها دول، يعني العالم يدار باللي احنا بنقوله ده. اللي احنا بنقوله يعني استخراج الفوائد العظيمه من سيره رسول الله يدار بها العالم. عايز العالم يبقى فلاح وامان وسلام ورخاء وعزه وكرامه بالاسلام. اللي احنا بنقوله ده وبنشرحه وبنبينه، انت يا اما بتتكلم عن مقومات المسلم في عقيدته كيف يكون على العقيدة الصحيحة، ومقومات المسلم في عبوديته وعبادته كيف يكون، كيف يحقق العبودية، كيف يلتزم بالعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج إن استطاع، كيف يلتزم في أخلاقه وسلوكياته، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع المجتمع، كيف يتعامل مع المسلم ومع غير المسلم. تتكلم عن قواعد تدار بها دول وتدار بها أمم، بل تدار بها الدنيا. لن ينعم العالم ولن تهدأ الأرض إلا في ظل الإسلام. مستحيل 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 ينعم العالم بالسلام بغير الإسلام، مش ممكن، مش ممكن ده يحصل. الإسلام هو صمام الأمان للدنيا وللعالم، هو صمام الأمان، لكن الإسلام قضية ناجحة قطعا وبلا ريب، قطعا قضية اعتقاد، قضية حق. فقضية الإسلام تحتاج إلى من يبلغ هذا الإسلام بالطريقة الصحيحة، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى مسلمين تربوا على الإسلام، عاشوا الإسلام، طبقوا الإسلام، استسلموا لأحكام الإسلام. لو استسلمت للإسلام ستستمتع بالإسلام. في ناس عاشت وماتت ولم يستمتعوا بالإسلام، في ناس عاشت. أنا سمعت هذه العبارة مرارا وتكرارا من سماحة شيخنا وأستاذنا فضيل الشيخ أبي إسحاق الحويني، حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه وتم عليه العافية ورضي الله عنه. كان دائما يقول كده، يقول في ناس عاشت وماتت ولم تستمتع بحقيقة الإسلام. ما هو اللي ما بيستمتعش بالإسلام ده معذب. إنسان مسكين مش عارف يستمتع بالإسلام. مش عارف يستمتع بالإسلام. ليه؟ لأنه خالف أحكام الإسلام، أو ابتلي بمن حجبه عن أحكام الإسلام. يعني ابتلى بواحد ضل ولا مبتدع، تلاقيه بيكلمك في حاجات عن الدين، تقول الله هو ده في الدين؟ يقول لك اه هو ده الدين. فتلاقي بقى واحد ضل ولا مبتدع ولا منحرف، يعني سبحان الله. فلذلك تلاقي بعض الناس دخلوا الإسلام من بوابة غلاة المتصوفة مثلا. طب الإسلام هيستفيد بإيه؟ لما واحد بيعتقد بقى ان المقبور يضر وينفع، او ان المقبور يدعى من دون الله، او ان المقبور يبذل له الدعاء من دون الله عز وجل، او يقع في شركيات. طب هو كده لما دخل الاسلام ماذا استفاد به اهل الاسلام؟ استفدنا بايه؟ انما لما يدخل او يدخل لفرقه من الفرق، او يدخل بوابه الاسلام يدخلها من باب التشيع، استفاد ايه بقى من الاسلام؟ فالموفق من وفقه الله ان الانسان لما يدخل الإسلام من بوابة السنة والفهم الصحيح للدين والسنة الصحيحة عن رسول الله، هذا هو النعيم والله، هذا هو النعيم والسعادة، السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة بين يدي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يعني أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.